أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما نقله صاحب المدارك عن جدي رحمه الله الشيخ الثاني، نقل الكلام بالنسبة الأمر بالشيخ عن ضده أنه يلزم لو قلنا بأن تارك الواجب يعني السفر إذا لزم منه ترك الواجب فلا يقصر في هذا السفر الذي يلزم منه ترك الواجب، ثم قام بناء على ذلك لا يكون الترخص إلا للأوحدين. الأوحدين والغالبا الناس إذا سافروا قد يكون واجب، يعني السفر يؤدي ترك واجب ولا أقل تعلم المسألة، قد كان مسألة محل ابتلاء. أشكل عليه صاحب المدارك، قال ويشكل بعد أن ذكر كلام الشيخ رحمه الله، ويشكل بأن رواية عمار بن مروان التي هي الأصل في هذا الباب بس صحيحة تتناول مطلق العاصي. هو الشيخ ماذا قال؟ قال ما عندنا الدليل الموجود من النصوص الشيخ الثاني في ذلك لا يدل على إدخال هذا القسم ولا على مطلق العاصي، لا ما عندنا مطلق العاصي يقصر. فهو أشكل عليه، قال صحيح مروان وين مروان دلت على أن مطلق العاصي يقصر، مطلق العاصي يتم عفواً يتم. ويشكل بأن رواية عمار بن مروان هي الأصل في هذا الباب تتناول مطلق العاصي، وكذا التعليل المستفاد من رواية عبيد بن زرارة الذي ليس بمشير حق مطلق العاصي. قال والإجماع المنقول عن جماعة أيضا، وبالنتيجة يعني المفروض هكذا نتكلم. ثم قال أيضا أشكل عليه من حيث أن السفر يوجب ترك الواجب وهو التعلم يؤدي إلى ترك التعلم. قال ولكن لا يخفى صاحب المدارك، لكن لا يخفى أن تارك الواجب يقول مثل التعلم ونحوه إنما يكون عاصيا بنفس الترك لا بالسفر، يقول عاصيا أنه لم يتعلم لا لأن السفر أدى إلى ترك الواجب، فالعصيان بنفس الترك. ثم استدرك صاحبنا ثم استدرك قال إلا إذا كان مضادا للواجب، يعني السفر هو ضد للواجب، إلا إذا كان مضادا للواجب وقلنا باقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص، فحينئذ يصبح هذا السفر معصي يصبح محرم ولا يصح أن يقصر فيه إلا إذا قلنا بذلك. ثم قال وقد تقدم الكلام في ذلك مرارا، وأن الظاهر عدم الاقتضاء كما هو اختيار قدس سره. وحتى الشيء الثاني رأيه أن الأمر بالشيء لا يخل النهي عن ضده الخاص كما هو اختيار قدس سره، مع أن التضاد بين التعلم والسفر غير متحقق في أكثر الأوقات. ليش تقول إلا لو حدين؟ أصلا حتى لو كان السفر هو ضد للتعلم وقلنا الأمر بالشيء يقتلنا عن ضده، ومن قال أنه غالبا الصبر يؤدي إلى ترك الواجب لأقل التعلم. لا، ممكن الإنسان يعني يتعلم ويسافر، يعني ليست المضادة بينهما غالبية، ليست غالبية. فأيضا هذا إشكال عليه يقول غير متحقق في أكثر الأوقات. قال فما ذكره قدس سره من إدخال هذا القسم، يقتضي من أن إدخال يقتضي عدم الترخص إلا لأوحدي الناس غير جيد. يعني ما ذكره الشريف الثاني يقول غير جيد، انتهى كلام صاحب بدأك رحمه الله. طيب، هنا نحن لابد أن نميز بين أمرين. انصار تارة لا يقصد بسفره هذا الفرار من التكليف، يعني مرة الإنسان يسافر هو قاصد الفرار من التكليف، أو أنا عندي تكليف فأنا قلت أذهب أغيب عن الناس، مثلا علي دين مستحق كما هو اليوم كثير عند الناس، مستحق، يقول أنا أسافر أهرب لأن أحد يطالب به، أنا سافر، يعني غاية من السفر هو الفرار من أداء الدين. هذا مرة، هذه صورة. صورة أخرى لا، صحيح أنا عندي واجب عندي كذا، لكن أنا سفري لا لأجل الهروب من أداء الواجب، لا، أنا سافر. نعم يلزمه الهروب، لكن أنا غايتي قصدي أسلك دخن هذه، وإن كان هو لازم هكذا لازم عقلا. فطارة يسافر لا لأجل الهروب من أداء الواجب، هنا نقول حلو، هنا نفترق عن الجماعة، نقول طالما السفر ليس محرما بما هو سفر، ليس معصية وليس كرام من الزحف، هو نفس مثل أباء مثل العبد إذا أبق، أو مثل سفر الزوجة، لا هو سفر مباح وقد يكون غاية للزيارة مستحبة. فالسفر بحد ذاته ليس محرم، وأيضا أنا سفري ليس لأجل غاية محرمة، وأن الزيارة واجب أصلاً. طيب، والأمر بالشيء عندنا لا يقصد النهي عن ضده. فحينئذ في هذه الصورة هذا السفر حينئذ مباح جائز وعلي أن يقصر. إن كل شيء يلزم منه ترك الأخر يلزم، معنى بالنتيجة أنا ليش أقصر؟ أنا ليش أقصر؟ قصر أما لأن السفر محرم بذاته أو لغاية محرم، وهكذا شيخنا لا هو محرم ولا أنه لغاية محرم،
لكن هو صادف نفسه
الهروب من التين أبري الجمهور أنا، لكن ليست غايتي، ليس قصد الفرار عن الأعمال بالنية بالنتيجة، الأعمال بالنية شيخنا، إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. ده حديث، وإن كان حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يستكشف فيه إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إلى النية. وأنا نيتي وليس الفراق، صحيح يلزم منه أنا لا عني تزجارة أصلا، أصلا أنا لو تزجارة ما كنت سفرت. طيب فإذا ليش أنا أتم في الطريق عليش؟ فإذا المفروض أنه ماذا يقصر، لأن السفر ليس معصية ليس حرام. هذه صورة. وأما إذا كان قصده الفرار من أداء الواجب، يعني أنا غايتي هو الفرار، يعني أنا لولا أداء الواجب فقد سفرت، الذي جعلني مسافر لأنني لا أريد أن أؤدي الواجب، وأنا سافر لأجل شيء آخر كان. هكذا قصدي. هنا في هذه الصورة هنا عندنا قاعدة حاصلها شيخنا وذكرناها في الأصول، القبح مر القبح على فعل المعصية، فعل المعصية قبيح شيخنا قبيح عقلا، لأنه في عصيان لله، في تمرد على الله سبحانه وتعالى هذا قبيح، وعندنا عمل أيضا قبيح يؤدي إلى المعصية. يعني بعبارة أخرى هو يعمل في ذلك حتى يعجز نفسه ماذا؟ عن التكليف. لما يأتي وقت الخطاب أنا أكون عاجز، أعمل عمل أعجز نفسي، ماذا؟ باب المثال، يشرب دواء لألا ماذا؟ لألا أن يقوم على الصلاة جالس، يفعل كذا حتى لا يستطيع، مثلا يفعل شيء حتى لا يستطيع الوضوء، يفعلهم أنه مضطر إليه، على مرة الإنسان مضطر شيء بعض آخر، يعني علاج ما علاج، لا لهو فعل لأجل الفراغ حتى يعجز نفسه للتكليف، الغاية هكذا. أين هذا خبيث عقلا؟ لأنه تفويض غرض المولى، أين القبيح؟ غرض المولى تفويض قبيح، وبناء عليه هو في سفره ذلك يعجز نفسه عن أداء الواجب، وأنا غرضي هكذا كان، السبب في السفر هو تعجيز النفس حتى لا أقدر على أداء الواجب، غايتي من العمل حتى لا أستطيع أن أؤدي الواجب. هذا ما الفرق بينه وبين الفرق من الزحفين إذن؟ كما أن ذاك قبيحة هذا قبيح، فإذا كان السفر بغاية تعجيز النفس عن أداء الواجب هو قبيح، مثل الفرار من الزحف قبيح، يعني معصي صبيح، وبناء عليه فيجب أن يكون حينئذ، لأنه في هذه الصورة، في هذه الصورة لما سافر بهذا القصد أصبح السفر معصي قبيح، بمعنى قبيح أصبح السفر قبيحا، لأنه يؤدي الخلق منه هو عدم أداء الواجب. فلذا نحن نفصل بين الأمرين، بين طارة أن تكون طارة أن تكون النية أو الفرار أخرى، لا فرق بين الأمرين.
كان هناك الواجب فعليا
لا 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 ملاك، نعم هو الملاك موجود، وهو نفس الشيء الملاك موجود، وأنا علي دينه واستحق، وأنا أنا فرط موجود. مثل أنا أعطيك مثال، أعطيك مثال، مثلا زيد كان يمشي مع ابن الأمير، ابن الملك، ابن السلطان، ماشي زيد بقرب بحيرة أو بحر، صدفة وقع ابن السلطان في البحر غرق، وأنا أقدر على إنقاذه، لكن السلطان ما قال إنقذه، هو نائم هذا الوقت، السلطان نائم ما قال إنقذه، لكن الملاك الأمر من السلطان موجود عارفه، أنا ما أنقذه، ولام عند السلطان أم لا، وعاقب أم لا، وعلى شيء صحيح لوجد خطاب فعلي، لكن فوت الملاك في هذه الصورة. شاهد الحال بشكل عام، فنحن نفرق بين هاتين الصورتين. عندنا صورة ثالثة وهي هو يسافر ليس من قصده الحرام، يعني لم يسافر لغاية محرمة، وليس السفر بحد ذاته محرم مثل الفرار من الزحف، ولم يكن أيضا للفرار من الواجب، لم يكن هذا القصد، ولكن قد يتفق، يعرف أنه أحيانا يتفق حصول معصية في الطريق، مو أنه حتما، يعني ماذا الآن باب المثال، أمر أنه في الطريق يلتقي مع صديقه، لما التقى مع صديقه وقعت الواقعة، قال تدري فلان كان يفعل كذا فلان، لا حضرت غيبي مثلا، أو لا صدفة مثلا التقى مع صبي مع امرأة وضحك عليهم الشيطان باصطلاحنا. أي يوم من الأيام كان شخص من الشام يريد امرأة يتزوجها من العراق، هي كانت أديبة وهو كان يعني مصر على الزواج منها، ويظهر أنه ما كان يعني الظروف مهيئة، فبعث لها يوم من الأيام رسالة أنه كذا وكذا كذا وكذا، أسأل الله نلتقي معا كذا، ثم ذكر في آخر الرسالة ذكر أنه ماذا، ذكر أنه الله سبحانه وتعالى مثلا يعفيه يعني مثلا، ونعوذ بالله مثلا من الخطايا، ونسأل الله عن الخطايا والذنوب. فهي جاءت برسالة كتبت له قال عصمنا الله وإياك من الزلل، يعني خطأ في ذيل الرسالة، فبعثت له قال إذا عصمنا الله من الزلل ما فائدة الاجتماع حينئذ، إذا عصمنا الله من الزلل يعني خطأ. فالشاهد هو مسافر لكن قد يلتقي مع امرأة ويحصل الحرام ولو بالنظر وغير النظر وما أشبه ذلك بالنتيجة. على كل حال هل هذا موجب للتمام أم لا؟ لا، لأنه هو لم يكن السفر بحد ذاته محرم، ولم يكن لأجل غاية محرمة، ولم يكن لأجل فرار من ترك واجب، لكن أحيانا صدفة قد تحصل معصية في الطريق، ما هذا لا يضر، يبقى يقصر، يقصر في هذه الحالة.
على مرأة إذا كانت النسبة بعلم الحصول على طريق أعلى،
هذا الشيء ماذا؟
إذا كان العلم عندي أنا بنسبة حصول المحرم على الطريق نسبة أعلى،
والله شيخنا هذا أمر وجداني،
العلم اتفاقي
شيخنا، أنت تسألني عن وجدانيات، هذا أمر وجداني. إذا كان
لا أنا عندي علم،
أنا ماذا؟
بس العلم عندي أنا نسبته كبيرة، لأنه بيصير لي معصية على الطريق
احتمالي، أمرضه لكن ليس قصده المعصية، أمرضه يحصل
لو كان عندي احتمال كبير
لكن ليس القصد. يعني مرة أنا أعرف أنه سيحصل في المنطقة الفلانية محل الاجتماع وأنا أذهب لأجل ذلك، لا أنا أذهب للسفر، لكن قد يتفق أفرض بنسبة معينة، يعني بالنتيجة لم تكن الغاية من السفر المعصي، الغاية أنا أريد لكن أعرف قد يتفق، فرق بين الأمرين. مرة أنا الذي حركني للسفر هو المعصي، ومرة لا أنا عندي غاية محترمة لكن أعلم قد يحصل شيء في الطريق أو أظن أو أحتمل، هذا لا يضر في هذه الصورة ولو حصل. ثم قال الشهيد، انتقل إلى مسألة هذه التي وعدناكم بها مرارا، وهي قال والمتصيد لهوا وبطرا، يعني من يذهب للصيد سافر للصيد، صيد لهوي، صيد اللهوي أيضا، هذا ماذا؟ مانع من التقصير، يتبعه. قال والمتصيد لهوا وبطرا، أقول لا إشكال بين الأعلام في وجوب الإتمام في سفر الصيد اللهوي. الآن أذكر لكم شيء وهو يأتي، لكن لعله لألا يبقى في الأذهان، يبقى الإنسان متشوش. نذكر لكم الفرق بين الصيد اللهوي وغير اللهوي، ولا أنا أذكر إن شاء الله لعله له كلام مستقل، لكن بشكل مختصر الصيد اللهوي مرة الإنسان يذهب للصيد لقوته وقوت عياله، يعني هو ما عنده شيء يأكله، يقول يذهب للصيد الغاية من الصيد حتى يأكلوا ويشربوا قوت عياله، هذا جائز لا إشكال فيه، لا من حيث الحكم التكوين الحكم الوضعي، يعني بالنتيجة جائز ويقصر، هذا واحد. مرة أخرى يذهب للتجارة. التجارة، التجارة كيف؟ يعني أنا أذهب أتصيد وأبيع هذا وأخذ الثمن، التجارة. سوف يأتي معنا أيضا نحن لا إشكال عندنا إن كان البعض قد استشكل. وعندنا صورة ثالثة وهي صيد اللهوي. صيد اللهوي ما معناها؟ معنى الإنسان هو يريد يرتاح يستأنس، يعني باصطلاحنا يغير جو، يذهب إلى الصيد. وباعتبار الصيد ترتاح النفس، تستريح من هم الدنيا وهم النفس، يعني تستلم تستلم، يعني مثل صيد الملوك والأمراء وكذا، لا غايتهم القوت ولا غايتهم التجارة، يسافر ويستلم. السفر حالة فيه لذة، فيه راحة، فيه أنس للنفس، هذه الغاية. وإن كان الذي اصطاده أصطاده أكله بعد ذلك أو أعطاه للناس فقراء، أمر هكذا كان، من عبد من يصطاد لا يتركه في الأرض أي يأتي به، لكن الغاية هي هذه، ليس لأجل قوت نفسه قوت عياله ولا التجارة، إنما لترويح النفس، ترفيه النفس، ترويح النفس، هذا الغاية. بعضهم يقول شيء أنه يأتي يأكله حتما يأكله، إذا رأيت واحد يصطاد شيء ويتركه بعد ذلك يأكله ويأتي للفقراء يعطيه، صحيح، لكن الغرض منه صيد اللهوي، هذا معنى صيد اللهوي. لا يوجد ذلك. أما لقوت قوت عيال، لا، هو فعلا يريد أن يأكل، ما عنده شيء، يعني الغاية كانت ولاجل يؤمن شيء يأكلونه، هذا لا أشكال فيه.
يجب أن يكون ليس لدي شيء، ولا هل مرة نحمل أن يأكل مثلا،
ولو كان مرة، لا ما يخطي مرة الغاية ما يخطي، يعني أمر قصدي هو مرة، أنا ليش أسأل مرة غايتي فعلا أنا أريد أكل الصيد، نأكل هذه، فهكذا غايتي أنه نريد نأكل لحم طير، هذا ليس لهوي. مرة لا، قل أنا أريد أرتاح اليوم، تعبان، ما إلي خلق لا على الدرس ولا على الشغل، أصيد. ومن جهة ثانية نأتي بأكل نأكلها مثلا، يعني النية تختلف. مرة قصده ترفيه النفس، ترويح النفس، نفسكم حتى تستلم، مرة لا، غايته فعلا يريد أن يأكلون لحم الطير مثلا.
هذا كان في طول
حسب القصد، يعني مرة يعني
لبوت، ولكن بالنفس
حسب هذا بالنتيجة مرجع للنفس، يعني بالنتيجة الدافع الأساسي ما هو؟
لبوت.
هذا مثل نية القربة ما تكناها من وضوء الغسل وإذا عالية أخرى ضميمة، تعب ضميمة
الوقت هذا النوع،
ماشي الحال، بالنتيجة لابد جرى بنفسه، أي كان المحرك، هل ترفيه النفس أو الكذا، هذا أمر وجداني، بالنتيجة كل إنسان بنفسه يدرك ذلك.
الغايه لحرمة أكل صيد الله، صيد
نعم،
هناك من ذهب
إلى حرمة
أكل صيد الله،
لا ما تكلمنا بالصيد، طبعا طبعا ذهب حرمة صيد الله. أنا استعجلت فسرت لكم ولا هو
كيف يعني
إنه
هذا الصيد الله وهذا
الإسلام بالله حرام؟ طبعا حلال، لا طبعا بلا إشكال هذا، لا إشكال هذا، إذا كان يعني الصيد على الذبح أو كذا ولا بلا إشكال.
هل هناك من ذهب إلى؟
لا 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 من حلال هذا أكل الصيد، هذا ليش مثل المحرم، محرم معه محرم لا يصح، أما لا هذا لا إشكال. طيب قال والمتصيد لهوا وبطرا. البطر بشكل عام هو عدم شكر النعمة، لا يشكر النعمة، يبطر الإنسان، يقول فلان بطران، يفسرون بهذا الشكل، ولذا هذا مذموم، البطر مذموم، لأنه ما فيه شكر للنعمة، نعم زين، يعني يصرف النعمة ولا يشكر الله سبحانه وتعالى. لا إشكال بين الأعلام في وجوب الإتمام في سفر الصيد اللهوي الذي يقصد به الطرف والأنس كما هو شأن الملوك والأمراء. وأما إذا كان لقوت نفسه وعياله أو كان الصيد للتجارة فيأتي الكلام عنه إن شاء الله. الكلام هنا الآن فيما إذا سافر للصيد اللهوي، هذه الغاية. طيب وعليه عندنا بحث في أنه يتم ولا يتم، وبحث أنه يحرم حرمة تكليفية أو لا يحرم صد الله. لا كلام عند الأعلام في وجوب الإتمام، هنا لم يختلفوا أنه إذا كان السفر للصيد اللهوي لم يختلفوا في وجوب الإتمام، إنما اختلفوا في الحرمة، هل هو حرام أو ليس حرام. وإنما الكلام في حرمته وأن هذا السفر هل هو معصي أم لا. فلنرى الأعلام، أذكر لكم نبذي كلام جملة من الأعلام ثم نرى ما هو الانصاف في المسألة. قال صاحب الجواهر رحمه الله، تبدأ بكلام صاحب الجواهر. قال صاحب الجواهر قال ثم أن ظاهر المتن، المتن يعني كلام المحقق في الشرائع، ثم أن ظاهر المتن كصريح غيره كون التمام في السفر لصيد اللهو لأنه معصية، يعني التمام لأجل أنه معصية، فهو حينئذ من السفر للمعصية. يقول هذا ظاهر المتن وصريح غير المتن. واستدل على الحرمة بجملة من الروايات التي نذكرها إن شاء الله، ذكر جملة الرسالة نذكرها بعد ذلك إن شاء الله. وحكي عن المقدس البغدادي أنه أنكر حرمته أشد الإنكار، وجعله مثل الذي يتنزه بالمناظر، الإنسان يذهب بالتنزه لا للصيد، والمراكب الحسنة ومجامع الأنس ونظر، مما قضت السيرة القطعية بإباحتها. يقول هذا ما الفرق بين الصيد اللهوي بين إنسان هو يخرج إلى بستان يتنزه على مناظر حسنة ومراكب أو إلى البحر يرى كذا وإلى آخره، أخذ ليش هذا جائز وهذا حرام؟ السير القطعي لا تفرق، يقول هذا حلال وهذا حلال كله حلال. مما قضت السيرة القطعية بإباحتها. ثم صاحب الجواب نقل كلام المقدس البغدادي، المقدس البغدادي بطوله وعرضه مخلوق، هو كلام طويل عنده خلق رحمه الله. طبعا أنا قرأت هذا الكلام وجد بعض الأمور ما فيها فائدة بالدراسة. ثم قال هو صاحب الجواب قال وهو على طوله، يعني على طول هذا الكلام كلام كأنه اجتهاد في مقابلة النص حكما وموضوعا، أنت عم تجتهد مقابل النص على مصلح الحال، تقول أنه ما الفرق بين البجرة إلى بستان أو إلى مراكب البحر وكذا، يعني هكذا المسألة عندنا هكذا تؤخذ ما رأيت النصوص، كأنه اجتهاد في مقابلة نص واستبعاد لغير البعيد، استبعد شيء غير بعيد، وقد يقرب يعني البعيد أيضا، يعني استبعد القريب ويقرب البعيد على كل حال، واستبعاد لغير البعيد. ثم قال صاحب الجواب ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر الأفراد، تنزه بالخضر والبساتين لا ملازمة، أفرض هناك حلال التنزه بالبساتين وبالبحر وكذا وهنا حرام، هنا لي دليل هنا معنى دليل، وليش أنت تدخل يعني مثل هذا من تلك يا قياس المسألة يا هكذا الأمور تقاس. لا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر الأفراد التنزه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها، كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا لأجل عدم الحرمة هناك للأصل والسيرة إلى آخره. انتهى كلام صاحب الجواهر. طيب هذا كلام الجواهر رد على البغدادي كذا. وأما المحقق الهمداني رحمه الله فقد ذكر أن النصوص مشعرة بالحرمة وليس الدال عليها، يعني فرق بين الإشعار وبين الظهور. هذا مدان الهمداني رحمه الله، محقق الهمداني، قال إن النصوص مشكلة بالحرمة وليس الدال، يعني قال هذه عبارته، قال وأما النصوص فدلالته على الحرمة غير واضحة. نعم ربما يستشعر، ربما يستشعر ذلك من التعبيرات الواقعة فيها كتوصيف بأنه مسير باطل وأنه ليس بحق إلى آخره. طيب، شيخنا الأستاذ رحمه الله كان يذهب إلى عدم الحرمة مثل الهمداني، عنده النصد السيد الخوي رحمه الله كان يذهب إلى الحرمة، السيد الخوي نعم، عن السيد اللاوي. لا شوف الأنصاف شيخنا، نحن الأعلام الأجلاء نحترم الكل على قدر مراتبهم بلا إشكال، لكن فلنرى النصوص الأدلة، إن كان الدال دال وليس الدال نحن ما نحسسية، بالعكس نحن مهم النصوص. ماذا استفاد منها؟ هذا هو المهم شيخنا، هل يستفاد من الحرمة أو لا يستفاد؟ طبعا بعد الاتفاق على أنه يتم في سفر سيد النووي كلام في الحرمة التكليفية. عرفت الأنصاف كيف نعرف؟ بالرجوع لرواية أهل البيت، فلنرى رواية أهل البيت عليه السلام. أقول هناك جملة من الروايات استدل بها على الحرمة، فلنرى هذه الروايات، إن كانت تامة أهلا وسهلا، ليست تامة نقول ليس الحرمة حينئذ، بعضها تام أهلا وسهلا فلنرى. خير ما يستدل به صحيح حماد بن عثمان المتقدم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. قالوا الباغي، الرواية تقول الباغي باغ الصيد، باغ الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا البيتة إذا اضطر إليها، حتى في حالة
يعني الباغي هنا بمعنى الطالب.
لا أشرحه، نعم طالب الصيد هنا، نعم هذا هو الصحيح. قال وليس لهما أن يأكلا البيتة إذا اضطر إليها، هي عليهما حرام، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، مسلمون إذا اضطروا إليه يأكلون، هم لا يأكلون. وليس لهما أن يقصر في الصلاة. الوسائل باب 8 من أبواب صلاة المسافر حديث 2. هذه الرواية قلنا سابقا لها طريقان، بالطريق ضعيف بعدم وثاقة معلب محمد بوجوده في كامل الزاد قلنا لا ينفع، وليس المشايخ المباشرين، ولها طريق يذكره الشيخ في التهذيب في باب الذبائح والأطعمة، التهذيب مجلد 9 باب الذبائح والأطعمة حديث 333، والوسائل باب 56 من أبواب الأطعمة المحرمة حديث 2، يذكرها أيضا الشيخ هناك بطريقة صحيح يذكرها، ونقلها عنه صاحب الوسائل في باب الأطعمة المحرمة، لكن هنا ما ذكرها صاحب الوسائل، وهذا الإنسان قد يعني يغتش في هذه الصورة. طيب فإذا الرواية صحيحة، وجه الاستدلال بها قبل أن نقول إشكال أو لا إشكال، أسوين الاستدلال، قال وجه الاستدلال على الحرمة هو اقتران الباغي بالسارق الكاشف عن الحرمة بمقتضى وحدة السياق، لأن السارق حد من حرام، السرقة حرام، السارق العادي والسارق، مع أن الشبهة أنه تحرم السرقة، تحرم السرقة بلا إشكال، السرقة حرام. طيب هنا الباغي وقع في سياق سارق. الباغي والعادي قالوا مقتضى وحدة السياق أيضا يحرم الباغي. باغي يعني طالب الصيد بالمعنى اللغوي، ماذا تبغي يعني ماذا تطلب. فحين قالوا مقتضى وحدة السياق تدل على الحرمية والجواب انصافا. فانصافا نحن في أكثر من مناسبة قلنا الوحدة السياقية ليست طهور، هي إشعار. وهذا السر لما يقال أن السياق ليس حجة لأنه ليس طهور السياق، قل ما مقتضى على السياق لأنه في سياق السرقة الحرمة وقع، وقع في سياقه لا يدل لا 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 يظهر منه الحرمة، يستشعر منه الحرمة لأجل السياق يستشعر منه. فلما يقولون أن الوحدة السياق ليست حجة هكذا المراد أن لأنه ليس الظهور فقط إشعار. لما تشوف الفقهاء يذكرون يقولون السياق ليس حجة، إذا تلاحظون لأنه ليس ظهور السياق هو إشعار من هذا الباب، لكن إذا فهمت منها الظهور لا صار حجة، لكن يعني أصبح أكثر من السياق حينئذ. فانصافا الوحدة السياقية ليست حجة، والحجة تابعة للظهور، وهنا ظهور ما عندنا ظهور هنا، وبناء عليه فلا يمكن استفادة حرمة الصيد من هذه الرواية لا يمكن. ومن هنا قالوا يعني يؤكد هذا المطلب أنه لا يستفاد منها الحرمة أن منع الباغي والصارم من أكل الميتة حتى حال الاضطرار ليس المنع هو باعتبار أنه يعني حرام، يعني لعلك تسأل تقول شيخنا أخي ليش الصارق والباغي طالب الصيد حتى في حال الاضطرار لا يفهم ميته؟ فإن كان المناط هو الحرمة والجانب مثلا أيضا يفعل الحرام مع أنه في حال الاضطرار يأكل أصعب من الزاني من يشتغل بالربا وإذا اضطر للميت يأكل، هذا جدا حرام، الربا جدا حرام، وهكذا كثير من المحرمات. نقول الأنصار تبشر أن الملاكات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى،
يعني نص خاص للباغي
هو الآية الشريفة الشريفة ما ندري. تقول يعني ليش أقول ليش أنا بيد الأمر، يعني أنا أستطيع أن أصل إلى الملاكات أخذ ملاكات في السماء ما نصل إليها، ما ندري ليش الباغي لا أكل من البيت. تقول ما هذا لأنه محرم، أقول لو أنه محرم كثير من المحرمات عندنا قالوا المضطر يأكل البيت يأكل، فلو كان المناط والحرمة لكان المفروض ماذا أنه كل من يعمل محرم لا يأكل البيت حين الاضطرار مع أن الفقهاء أصلا من نزول ذلك، فهذا يدل على خصوصية لهم ليس المناط هي الحرمة. الخلاصة شيخنا الخلاصة أن هذه الرواية الشريفة لا يستفاد منها حرمة الصيد
لا
وين.
هذا الشيخ نحاكم على المنع الضرر وعدم الحرج. هذا مستثنى من
المنع. نعم يعني مخصص له واحد مخصص. نعم صحيح هذا مطلب. طيب ومنها
عامل
الكون
فقط للسارق
والكذا
ليس
فعل محرم، ليش ما عم الرواية فسرتهم عليه سبيدي الرواية قال هو العاد السارق
مش من باب
المصلاص
مش من باب
ما فسر بغير ذلك. نعم لدى الفقهاء لم يلتزموا إلا بهذا الموردين، يعني هذا يدل على أن هذا الأمر لو أخذناه بمطلق البغي مطلق العادي الفقهاء لم يلتزموا أصلا، فالتزموا بهذه الموردين. طيب إذن الرواية الأولى التي استدل بها على على حرمة السيد اللهوي لم يكتب لها التوفيق. الرواية الثانية مع الشيخ ليش ما حتى نقول لهم غدا إن شاء الله.